الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام العلامة الألباني رحمة الله عليه عند حديث عبد الله بن عباس: أمرت أن أسجد، وفي رواية أمرنا أن نسجد على سبع أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين، وفي لفظ الكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. تكلمنا على ما يتعلق بالأنف في قوله وأشار بيده على أنفه، وعرفنا أن هذه الجملة من الحديث أو مدرجة، والإدراج مبين في رواية سفيان عن ابن طاووس عن أبيه. وممن نبه على الإدراج من حفاظ الحديث الحافظ البيهقي، وبعده الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في شرح البخاري، قال: وأشار بيدي على أنفه واليدين، في لفظ الكفين والركبتين وطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. توقفنا عند قولي ولا نكفت الثياب والشعر، فكفت الثياب والشعر مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. في الحاشية عند قوله ولا نكفت، قال: أي نضمها ونحميها من انتشار، يريد جمع الثوب والشعر باليدين عند الركوع والسجود، عزا ذلك للنهاية. قال: قلت: ليس هذا النهي خاصا بحال الصلاة، بل لو كف شعره وثوبه قبل الصلاة ثم دخل فيها كذلك شمله النهي عند جمهور العلماء. عند جمهور العلماء ما في فرق عندهم سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة. ويعيد نهي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقل شعره كما يأتي. فعلى كل أن الكفت بمعنى الضم والجمع، يعني يجمع الشخص ثوبه حتى لا يسجد معه، وهذا خلاف الخشوع والتواضع لرب العالمين سبحانه وتعالى، أن الإنسان بل نعم فيها هيئة فيها نوع كبر أو تشبه أفعال المتكبرين، تشبه أفعال المتكبرين. والعبد في صلاته يتذلل لربه ويتواضع لربه، فيجعل ثوبه يسجد معه في الأرض حتى ولو اتسخ بالتراب، فلا يبالي بذلك، شأنك شأن المتواضعين المتذللين لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا جمع وضم ثوبه حتى لا يسجد معه دخل في النهي. وهكذا إذا ما يتعلق بالأكمام، إن كفت كمه، إذا كفته حتى لا يسجد معه، كل هذا مما يدخل في النهي، سواء فعل ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة. فعل ذلك خارج الصلاة من أجل الصلاة، فإن هذا فيه نفس المعنى، كان في الصلاة أو خارج الصلاة، هذا الذي عليه جمهور العلماء. لكن إذا فعل ذلك لغير معنى الصلاة، كانت عاد له لا لأجل الصلاة، فهناك من أهل العلم من أجاز ذلك، الإمام مالك، وقبل الإمام مالك عطاء بن أبي رباح، فقد ثبت عنه ذلك. وأكثر العلماء لا يفرقون بين من كان لأجل الصلاة أو لغير الصلاة. أما الإمام مالك رحمة الله عليه فإنه يفرق، وهكذا قبل عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليهما. فعلى كل، الكفت جاء النهي عنه، نعم جاء النهي عن الكفت. وهل يدخل في الكفت وضع المحزمة في الوسط كوضع حزام الجنبية أو غير ذلك من المحازم التي توضع في الوسط؟ هل هذا داخل في الكفت أو لا يدخل في الكفت؟ وهل يشرع أو لا يشرع؟ في ذلك نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من منع من ذلك لما فيه من التشبه باليهود، واليهود إيش الذي يصنعون في أوساطهم؟ إيش يفعلون في أوساطهم؟ الزنار أين يضعونه؟ وش الزنار؟ هذا ما هو زنار، هذا ما هو زنار، لا كيف؟ لا لا لا، ما هو زنار هذا. نعم في أوساطهم، نعم هو رباط يضعونه في أوساطهم. الزنار ما هو هذا الشعر المتدلي؟ نعم الزنار هو الرباط الذي يربطونه في أوساطهم، نعم هذا هو الزنار. فهناك من كره ذلك بهذا الاعتبار، وهنالك من استحب الربط في الوسط حتى لا تنكشف العورة في حق من لبس القميص وليس عليه سراويل، فإنه إذا ركع انكشفت عورة من جهة صدره، من جهة الجيب، من جهة الصدر يحصل انكشاف، وإذا ربطها الوسط أمن من انكشاف العورة. فلهذا استحب كثير من السلف الربط باعتبار هذا المعنى، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد صح عنه ذلك في مصنف ابن شيبة وفي غيره بإسناد صحيح، أنه كان يقول نعم اربط على وسطك ولو بعقال، وكان يربط نعم على وسطه رضي الله عنه. فكثير من أهل العلم استحبوا مثل هذا، وكرهوا ما كان شبيها بالزنار، ما كان شبيها بالزنار فمنعوا منه، وما لم يكن شبيها فرأوا أن فعله فيه شيء من المصلحة وهو نوع ستر، فهذا لا يدخل في الكفت المنهي عنه. لكن إذا فعل الإنسان ذلك من أجل صلاته، فعل ذلك من أجل صلاة، ما هو من أجل كشف العورة، لكن من أجل أن يرفع ثوبه فلا يسجد معه، ما هو من أجل أن ثوبه فيه طول وإسبال، لكن أراد أن يرفع ثوبه حتى لا يتسخ، يعني يرفع ما استطاع منه، فإن وقع فإنما يقع الشيء اليسير. إذا فعل هذا من أجل هذا الأمر يمنع منه لما يمنع؟ يمنع، لأنه قد نعم أراد الكفت وأراد أن يزود معه الثوب. لكن إذا فعل هذا على معنى الستر كما فعله من مضى من السلف من أجل ستر العورة فهذا أمر مطلوب، وإذا فعله من أجل الزينة كما يفعل كثير من الناس فهذا أيضا من الأمور نعم مما لا محذور فيه، إذا كان من قبيل الزينة أو من قبيل ستر العورة فلا ينهى عنه ولا يدخل هذا في الكفت الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ما يتعلق بالعمائم، إذا وضع الإنسان العمامة وضعا على رأسه ثم وضع طرفي العمامة إلى جهة الظهر، إلى جهة الظهر حتى لا تدلي معه، لا تدلي العمامة، إن فعل هذا الفعل هل يدخل هذا في الكفت المنهي عنه ولا ما يدخل؟ يدخل في الكفت ولا ما يدخل؟ ظهرت الصورة ولا ما ظهرت؟ كيف؟ إذا كان مقصوده نعم مقصوده ألا يقع ألا يقع طرف العمامة إلى الأرض حتى لا تسجد معه، إن كان هذا هو المقصود فأنا داخل في الكفت، نعم كفتا إلى الوراء، فإن الكفت هو الضم والجمع وهنا حصل منه الضم والجمع. وإذا كان هذا هو لباسه يدخل في الكفت ما يدخل في الكفت؟ إذا كان هذا هو اللباس فإن العمامة إذا كورت على الأرض حصل ضم وجمع ولا ما حصل؟ إذا كورت يحصل الضم والجمع، لكن هذا هو لباس العمامة، قد تلبس على هذه الهيئة ولا يدخل في الكفت وإن كان فيها معنى الضم والجمع وقد تلبس على هذه الهيئة لا على معنى ألا تسجد معه العمامة إلى الأرض، فإذا كان هذا هو نعم لبسه للعمامة لا على معنى ألا تسجد معه فلا يدخل هذا في الكفت. وقد أفتى بذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله عليه أن هذا لا يدخل في الكفت، لكن كما قلنا بهذا الاعتبار، نعم بهذا الاعتبار. أما إن كان المقصود ألا تقع وضعها إلى جهة الخلف، لا يريد أن تقع في الأرض حتى لا تتسخ، فهذا يدخل في معنى الكفت، نعم يضعها وإن حصل لها شيء من الاتساخ. كما جاء عن عبد الله بن مسعود فيما رواه عبد الرزاق في مصنف ابن عشيب بإسناد صحيح أنه دخل المسجد ورجل يصلي وقد عقص شعره إلى الوراء، فلما انتهى من صلاته قال له لا تعقص إذا صليت، فلا تعقص شعرك فإن لك بكل شعرة أجر. قالوا فإن لك بكل شعرة أجر. فقال له أخشى أن يتترب. قال نعم لأن يتترب فهو خير لك، وإن حصل شيء من وقوع التراب عليه فهو خير له، فإن هذا فعل العبد المتواضع لربه، نعم فعل المتواضعين مع ما له من الأجر، كما قال ابن عباس في كل شعرة أجر. فالشعر يسجد، نعم يسجد الشعر وتسجد الثياب على كل نعم طالبنا الوقت. لكن على كل هذا معنى الكفت فيما يتعلق بكفة الثياب. إلى هنا والحمد لله.